عايز ادي لحضراتكم بسرعه مقدمه في سفر اخبار الايام الاول والثاني سريعه عشان واحنا بنقرا نبقى عندنا باك جراوند كده. اولا سفر اخبار ايام اول وثاني كانوا في الاصل سفر واحد وكان يطلق عليه كذا اسم، من ضمنهم اخبار الايام، من ضمنهم اخبار الملوك، من ضمنهم اخبار ايام داود النبي، منهم الأخبار التي في اسم جميل قوي يقول الأشياء التي لم تذكر، كان السفر اسمه كده، أو أحداث لم يخبر عنها. أحداث لم يخبر عنها، لم يخبر عنها فين؟ في سفر صموئيل وملوك، يعني حاجات ما تقالتش في سفر صموئيل وملوك لكن هتتاخد تاني وتتذكر لأن الأحداث بتاعتها مهمة في سفر أخبار الأيام الأول والثاني. الحقيقة لو عملنا إحصائية كده في كام قصة في سفرين أخبار أيام أول وثاني مش مذكورين في سفرين صموئيل ولا في سفرين ملوك، هنلاقيهم 27 حكاية، 27 قصة لم يأتي ذكرهم في أي مكان في الكتاب المقدس إلا في سفرين أخبار أيام أول وثاني. كاتب هذا السفر هو عزرة الكاهن والكاتب، وقلنا المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على تاريخ العهد القديم ادينا فكرة سريعة عن عزرة، جبنا سيرته كده. مين عزرة؟ عزرة كان واحد من الناس اليهود المسبيين في بابل، مسبي وقعد في بابل لحد ما بابل نفسها احتلها الفرس، فجاه ملكهم اللي كان اسمه كورش وقال لليهود ارجعوا تاني بلدكم. قال الأول الكلام ده لواحد اسمه زوربابل، وبعد كده قال الكلام ده لواحد اسمه نحمية، وبعد كده قال الكلام ده لواحد اسمه عزرة. فبالتالي اليهود رجعوا من السبي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية على إيد واحد اسمه زوربابل، ولما رجع بنى الهيكل وبقى اسمه هيكل زوربابل. والمرحلة الثانية اللي رجع فيها بعض اليهود التانيين كان على إيد عزرة، عزرة رقم اثنين، على إيد عزرة. وعزرة كان بيشتغل كاهن وكاتب في نفس الوقت، ورجع بالناس بدفعة تانية يعني بفوق تاني من اليهود من بابل، ورجع عاش في أورشليم. وأهم حاجة عملها أنه جمع أصفار العهد القديم بعد ما كانت الناس ما بتقرهاش ومش مهتمية بيها قوي، قال نرجع نجمعها زي زمان ويبقى ليها أوقات معينة تتقري وهكذا. والمرحلة الثالثة الفوج الثالث رجع على إيد نحمية، وزي ما حضراتكم عارفين نحمية لما جه كان في باله قوي انه يحصن البلد فعمل اسوار اورشليم. دول الثلاث افواج اللي رجعوا من بابل. يهمنا عزرة. عزرة لما رجع من السبي كتب سفر عزرة، وكتب سفر اخبار الايام الاول والثاني تحت عنوان احداث لم يخبر عنها، يعني بعض القصص اللي معروفة ليهم كتبها عزرة بوحي من الروح القدس بعد عودته من السبي علشان يخبر بها الناس، بالرغم انها مش مكتوبة في سفر صموئيل الاول والثاني ولا سفر ملوك الاول والثاني. يفرق ايه سفر اخبار الايام عن سفر ملوك بالذات؟ قلنا في حاجات ما كتبتش في ملوك ماشي، لكن في حاجات نفس القصص بتاعت ملوك متعادة تاني في اخبار ايام، ولتكن مثلا قصة داود وسليمان وبعض ملوك المملكة الشمالية والجنوبية بالذات الجنوبية. طب ليه تتكتب تاني في سفر أخبار الأيام؟ هل ربنا بيعيد الكلام هو هو تاني ولا إيه؟ لا، سفر أخبار الأيام يكتب الأحداث من وجهة النظر التعبدية، هقول العنوان وأفسره، لكن سفرين الملوك بيكتبوا الأحداث من وجهة النظر السياسية. يعني إيه؟ يعني مثلا داود في سفر صموئيل وفي سفر الملوك لما يذكر يذكر على إنه ملك حارب ربنا وقف معاه، رجل حرب ورجل سياسة، لكن طبعا لا يتخلل قصصه من تدخل ربنا معاه وكل حاجة. لكن سفر أخبار الأيام يركز على داود المرنم اللي بيعد لبناء الهيكل، اللي بكل شوية يفكر شعبه بشريعة ربنا. يركز سفر أخبار الأيام جدا على قلب داود. سفر صموئيل يتكلم كتير على ملك داود، يعني مثلا سفر أخبار الأيام موجود فيه كلمة قلب 43 مرة. سفر أخبار الأيام كلمة قلب بس موجودة 43 مرة. مركز على موضوع العبادة وقلب الواحد والحياة الروحية. يركز قوي مثلا مش على جيش ربنا، لكن يركز أكتر على الهيكل وتابوت العهد ومجموعة المرنمين والكهنة والكتبة. يهمه قوي رجال الله، يهمه تابوت العهد. يعني تابوت العهد ذكر 46 مرة في سفر أخبار الأيام. تابوت العهد بس اتبعنا قصته من سفر أخبار الأيام، مكتوب قصته متركز عليها قوي، كان فين وراح فين وجه منين حاجة كده تشبه الأناجيل الأربعة. يعني إنجيل يوحنا يركز قوي مثلا على لاهوت السيد المسيح، إنجيل متى يركز قوي على أن السيد المسيح هو المسيا المنتظر لليهود من العهد القديم، صح ولا لأ؟ هو نفس الأحداث بس بنبصلها من وجهتين نظر. نفس الكلام سفر أخبار الأيام، إذا عاد أحداث موجودة قبل كده من سفر الملوك بيعيدها بس من وجهة نظر الحياة الليتروجية، التعبد، الصلاة. في سفر الملوك ليها من وجهة النظر السياسية أكتر. خدنا بالنا من الفرق؟ طبعا ده بالإضافة إن هو في أجزاء تانية لم تذكر في حتة في ملوك وصموئيل، فعشان كده اتكتبت في سفر الأخبار. وقلت لحضراتكم لما عدناهم كده طلعوا حوالي 27 مرة. لو عايزين نقسم سفر أخبار الأول والتاني تقسيمة سريعة نحفظها كده وإحنا قاعدين، سفرين الأخبار الأيام الأول والتاني تعالوا نقسمهم بطريقة نحفظها بسهولة. هنقسمهم إزاي؟ نبتدي بسفر أخبار أيام الأول. إحنا هنحفظ الإصحاح رقم 10 في الأول وفي التاني، هما يحلولنا المشكلة. الإصحاح العاشر من سفر أخبار أيام الأول بيكلم عن شاول، عن شاول الملك. ولأن شاول يعتبر شخصية سابوا روح ربنا وما كانش على ذوق ربنا، عشان كده قصته اللي اتذكرت في سفر صموئيل الأول في إصحاحات وإصحاحات يذكر في سفر أخبار أيام الأول في إصحاح واحد، وتذكر نهايته مات إزاي بس ما يتحكاش حكايته. فتلاقوها في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح العاشر قصة شاول. طب قبليه من 1-9 احنا حافظينهم دول الأنساب والأسماء. يبقى سفر أخبار الأيام الأول نفتكره بالإصحاح العاشر بس، لو افتكرناها نعرف اللي قبله واللي بعده بسهولة. هقول لكم ازاي. الإصحاح العاشر بيتكلم عن شاول، قبله الأنساب، طب وبعده؟ من 11 للآخر، الآخر ده اللي هو الإصحاح 29، من 11 لتسعة 29 بيحكي قصة الشخص اللي جه بعد شاول اللي هو مين؟ داود. بس كده خلاص سهلة. يبقى أخبار أيام الأول لما نيجي نفكر فيه عايز حضراتكم تفتكروا الإصحاح العاشر. العاشر بيتكلم عن شاول، قبله أسماء وبعده داود. أخبار أيام التاني نفتكر الإصحاح العاشر برضو. الإصحاح العاشر بيتكلم على انقسام المملكة. فاكرين القصة بتاعت انقسام المملكة؟ رحبعام ويربعام، رحبعام ابن سليمان، وإزاي قامت عليه ثورة فتقسمت المملكة لنص شمالي ونص جنوبي، 10 أصباط أشرار في المملكة الشمالية، فربنا بعت لهم سبي أشور على إيد واحد اسمه الشلمنصر. فاكرين الشيشين دي كلها؟ بالمناسبة كانت عاصمة المملكة الشمالية السامرة، كان ليها اسم قديم شكيم، شين كاف يه ميم، كانت هذه المملكة اللي قبل السامرة، مش هي السامرة بالضبط، كانت العاصمة اللي قبل السامرة كانت شكيم، فكله بالشين المملكة الشمالية دي. المهم الإصحاح العاشر في سفر أخبار أيام التاني انقسام المملكة سهلة. طب نشوف إيه اللي قبله وإيه اللي بعده. اللي قبله هيبقى من 1-9، مين اللي جه بعد داود؟ وقبل الانقسام في نفس الوقت سليمان. يبقى من 1-9 سليمان سهلة. تعالوا نقولها من الأول معلش. يبقى لو قلنا أخبار أيام الأول عايزين نفتكر الإصحاح العاشر، ده بيتكلم عن إيه؟ شاول. قبليه أنساب، بعديه داود. أخبار أيام الثاني، ما احنا قلنا هما كلهم كانوا سفر واحد أصلا، هو اتقسموا. بالمناسبة ليه بيتقسموا؟ العبري غير اليوناني، يعني ممكن تكتب كلمة عبري تكتبها في صفحة، سوري، مقالة عبري تكتبها في صفحة، لما تيجي تترجمها يوناني تاخد 5-6 صفح. علشان كده كان سفر أخبار الأيام الأول والثاني كانوا على بعض حاجة قليلة، لكن لما ترجموا لليوناني في الترجمة السبعينية اضطروا يقسموهم نصين، لأن هما كانوا كمية كبيرة قوي، طلع حوالي 5 أضعاف الرقم الأولاني، بدل ما كانوا مثلا 29 إصحاح طلعوا 100 إصحاح أخبار أيام الأول لوحده، فراحوا قسمينه لوحده. فهمتوا حضراتكم ليه؟ السفر لما كتب في الأول الكتب بالعبري، فكتب كله بحجم معين، لما ترجم يوناني في الترجمة السبعينية اتقسم نصين، لأن حجمه تضاعف أكتر من الضعف كمان، فاتقسم لأخبار أيام الأول والتاني. عرفنا السبب؟ بس هم في الأصل كانوا سفر واحد، فإذا كان العاشر بيتكلم عن شاول وآخره بيتكلم عن داود، يبقى من 1-9 في أخبار أيام التاني هنلاقيه بيتكلم عن سليمان، والعاشر انقسام المملكة. طب وبعد انقسام المملكة اللي هو من 10 لآخر السفر اللي هو 36 الملوك اللي جم بعد سليمان. طب تفتكروا لما نقول ان أخبار الأيام، جاوبوني انتوا حضراتكم على السؤال ده، احنا قلنا ان أخبار الأيام بيتكلم على الحياة الروحية أكتر، ويركز على تابوت العهد وعلى الهيكل وعلى الصلاة، فتفتكروا لما يتكلم على تاريخ المملكة ما بعد الانقسام، الملوك اللي هم هيذكروا بعد سليمان، هيتكلم على بتوع الشمالية ولا بتوع الجنوبية ولا بتوع الاثنين؟ الجنوبية. الجنوبية لأن هي دي اللي فيها الهيكل وهي اللي فيها الصلاة وفيها العبادة. فتلاقي أسماء ملوك المملكة الشمالية يذكروا في سفر أخبار الأيام اسم كده، لكن القصة تلاقوها قصة مذكورة على بعضها، ده الملوك المملكة الجنوبية. فهمنا الفكرة ولا متلخبطين في حاجة؟ نراجعهم تاني، بقوا سهلين قوي. سفر أخبار الأيام الأول 29 إصحاح، سفر أخبار الأيام الثاني 36 إصحاح، عشان كده احنا خدنا نقراهم كل يوم إصحاح، لأن احنا هنتقابل حوالي تقريبا 60 يوم، فعلى بعض كده هم يكونوا 65 يوم. آخر أسبوع بس هندي لحضراتكم 5 إصحاحات زيادة، يعني كل يوم هنقرأ إصحاحين تقريبا. السفر الأول نفتكره الإصحاح العاشر بيتكلم عن إيه؟ نلاقي العاشر بيتكلم عن شاول، يبقى اللي قبله الأنساب واللي بعده داود. سفر أخبار أيام التاني نفتكر الإصحاح العاشر، العاشر بيتكلم على انقسام المملكة، يبقى اللي قبله سليمان واللي بعده ملوك، بس أنهي ملوك؟ المملكة الجنوبية. يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي 4 معلومات مهمة، ان اللي كاتب السفر مين؟ عزرا، وان السفر كان ليه اسم قديم اسمه أحداث لم يخبر عنها، لأنه كاتب معلومات وقصص جديدة يبلغ عددها بالإحصاء كده 27 قصة، صح؟ المعلومة الثالثة إن هو مركز على قصص يمكن تكون اتعادت قبل كده، لكن بيبصلها من وجهة نظر تعبدية أو ليتروجية. ليتروجية يعني الصلاة الجماعية بتاعت شعب بني إسرائيل. علشان كده نلاقي كلمة تابوت العهد مذكورة 46 مرة وكلمة قلب مذكورة 43 مرة. رابع حاجة احنا خدناها دلوقتي ان السفرين على بعض نفتكرهم برقم 10 والتقسيمة اللي احنا قلناها دي. اتفقنا؟ في سفر أخبار الأيام هنلاقي ذكر حاجات ممكن تلخبط البعض. زي ايه؟ نلاقي مذكور في سفر أخبار الأيام يقول لك أما بقية الأمور فهي مكتوبة في سفر نثان النبي. مين سفر نثان النبي ده؟ احنا عندنا سفر اسمه سفر نثان النبي. أو يقول لك مكتوبة أما بقية الأمور فهي مكتوبة في سفر جاد الرائي. جاد الرائي. أو سفر شمعية النبي. أو سفر أعمال عزية. أو سفر صموئيل الرائي. أو نبوة أخية الشيلوني. أو سفر النبي عدو، أو كلمات ياهو ابن حناني، أو رؤية أشعية، أو شرح سفر الملوك. إيه الأصفار اللي هو حوالي 10 أصفار مكتوب ذكرهم في سفر أخبار الأيام، وإحنا عارفين أن الأصفار دي مش موجودة في الكتاب المقدس. إيه هي الأصفار دي؟ هل الأصفار دي هي ما يلقب بلقب الأبوكريفة، ولا هي اللي متلقب بأصفار المحذوفة، ولا هي إيه الحقيقة؟ ولا هي أصفار محذوفة ولا هي أصفار أبوكريفة. الأول يعني إيه محذوفة ويعني إيه أبوكريفة؟ كلمة محذوفة يعني حذفها إخواتنا البروتستانت من الطبعة اللي في إيدينا، الطبعة اللي في إيدينا بمجهود رائع من إخواتنا البروتستانت، هم اللي طبعينها لنا، لأن عشان الصفح دي كلها تطبع بالعدد الرهيب ده محتاجة تعب ومجهود وفلوس وقصص. فنشكر الله ونشكر تعبهم ان هم طبعوها لنا وبتتباع باسعار قليله. ولكن في اجزاء من الكتاب المقدس اخواتنا بروتستانت ما حطوهاش. احنا ككنيسه ارثوذكسيه وككنيسه كاثوليكيه نعترف بيها، مش هندخل في كلام كتير عنها، الموضوع ده موضوع لوحده. وانا اذكر ان من كذا مره اللي كلمنا فيه كان ابونا داود، هي الأصفار القانونية الثانية، وحضراتكم طبعا عندكم علم بيها، مكابين أول وتاني، يشوع بن صراخ، دي اللي بيسموها الأصفار المحذوفة، لكن ده تسمية إحنا ما بنحبهاش، هي اسمها الأصفار القانونية الثانية. هل الثانية لأن هي أقل قيمة؟ لا، الأصفار القانونية الأولى اتجمعت في الأول، الأصفار القانونية الثانية اتجمعت بعد كده. فإخواتنا البروتستانت قالوا لا، ملناش دعوة بالمجموعة الثانية، إحنا لينا دعوة بالمجموعة الأولانية. ليه بقى وازاي وايه القصه وكده، دي عايزه قعده. لكن يكفي اقول كلمه واحده، ان السيد المسيح استشهد بيها الاصفار القانونيه الثانيه دي. طالما السيد المسيح والعهد الجديد استشهد بيها يبقى هي قانونيه. يعني مثلا عملوا كده بحث يقول هل يا ترى السيد المسيح الكتاب اللي كان في ايديه، الكتاب المقدس اللي كان في ايدين السيد المسيح نفسه لما دخل الهيكل مثلا وقرا من سفر اشعياء، هل الكتاب المقدس كان موجود فيه الأصفار القانونية الثانية ولا لا؟ لو كانت موجودة فيه خلاص والسيد المسيح موافق، يبقى احنا كمان نعترف به. إذا ما كانتش موجودة يبقى في حاجة ببلاش منها. نلاقي إن كلام السيد المسيح لما يستشهد بآية من العهد القديم بيستشهد بيها بمنطوق الترجمة السبعينية، وهو ما يدل على ان الترجمه اللي كانت شائعه وسط عهد السيد المسيح واللي كانت في ايديهم كانت الترجمه السبعينيه. وبالتالي اذا السيد المسيح واليهود اللي كانوا في العصر ده كانوا بيقروا من الترجمه السبعينيه، ومفيش مجال بقى للشك ان الترجمه السبعينيه كانت تحتوي على الاصفار القانونيه الثانيه، لان هي اصلا دخلت الموضوع. ما هي اللي عملت المشكله كلها هي الترجمه السبعينيه، ان هي موجود فيها الاصفار القانونيه الثانيه بس في ترجمات قبليها عبريه مش موجود فيها الاصفار القانونيه الثانيه. طب يا ترى السيد المسيح كان مع انهي فيهم؟ منطوق السيد المسيح للايات والشواهد العهد القديم كلها لما يقول مثلا لانه كما قيل في اشعياء النبي ها انا كذا كذا، الحته دي كده متاخده من الترجمه السبعينيه وبتتعرف من بعض الفروق في اللهجات، لأن الترجمة السبعينية عن الترجمة العبرية بتختلف في بعض المنطوق بتاع الكلمة. يعني بدل ما يقول مثلا زي احنا لما نقرأ كتاب الحياة مثلا اللي عاملينه معمول بلهجة عامية شوية عشان يبقى سهل القراية، سهل ان لو جيت قرأت لكم منه دلوقتي هتقولي لا ده مش الانجيل اللي في ايدينا، هو صحيح بيدي نفس المعنى بس مش هو اللي في ايدينا لاني مغير في الكلام عشان يبقى سهل. فنرجع لآيات السيد المسيح اللي كان بينطقها من فمه له كل المجد، ليه كان بينطقها من الترجمة السبعينية؟ إذن السيد المسيح كان بيقرأ من الترجمة السبعينية وهي التي كانت تحتوي على الأصفار القانونية الثانية. ده موضوع طويل وده إثبات واحد مهم، لكن في 800 حاجة تانية ممكن نقعد نتكلم فيها محاضرة واثنين. طب نقول تاني، إحنا كل الموضوع بنتكلم في إيه؟ الأصفار العشرة اللي ذكر دول، سفر جاد وسفر شمعية وسفر صموئيل، سفر صموئيل الرائي، هل دي أصفار محذوفة؟ لا، لأن عرفنا أن الأصفار المحذوفة حاجة تانية خالص، اللي هي الأصفار القانونية التانية زي مكابيين ويهوديت وطوبيا وكده. طيب هل هي أسفار الأبوكريفة؟ لا، هي برضو مش أسفار أبوكريفة. يعني إيه أسفار أبوكريفة؟ في محاضرة ناخدها إحنا عن حاجة اسمها التوراة والمشناة والأبوكريفة. إيه الأبوكريفة؟ الأبوكريفة عبارة عن كتب مزيفة. يعني إيه مزيفة؟ يعني لو بنتكلم على العهد القديم في بعض الحاجات مزيفة. يقول لك مثلا رؤيا موسى النبي. إيه رؤيا موسى النبي دي؟ لما تيجي تقراها تلاقيها عبارة عن كلام أساطير، كلام مش منطقي. إن موسى بقى صعد للسماء وشاف كذا وقابل فلان وكلمه وقال له، يعني بعيدة عن الخط الروحي المظبوط وفيها مبالغات واضحة إن هي حد بيكتب فولكلور شعبي، يعني بيكتب قصص كده. لو في العهد الجديد في كتب تانية اسمها الأبوكريفة كتير قوي، اللي ظهرت من كام سنة واحدة منهم وإحنا أوريدي عارفينها من 900 سنة فاتت، لكن كأنها حصل اكتشاف مع أنه مش اكتشاف ولا أي حاجة، اللي هي كان اسمها إنجيل يهوذا. فاكرين الضجة اللي كانت حصلت في إنجيل يهوذا؟ ده إنجيل أبوكريفة، واحد كتبه عشان يثبت نظرية معينة هو عايزها، فوجهه أو كتبه كأن يهوذا هو اللي كتبه، بس هو يهوذا مش اللي كتبه ولا حاجة. وقال يعني يهوذا كان عنده أسرار بقى وكتبها وحاجات زي كده. أو اللي حضراتكم تسمعوا عنه طبعا وعارفينه، إنجيل برنابة. إنجيل برنابة إنجيل منحول متألف لكن منسوب لبرنابة، عشان كأن برنابة هو اللي كتبه. وبرضه اللي كتبه كان ذكي، لأنه راح خد شخصية برنابة بالذات، لأن برنابة في سفر أعمال الرسل هو وبولس اختلفوا. فاكرين الموقف ده؟ هو وبولس اختلفوا، فقال يعني بقى أنه لما اتخانق بقى مع بولس قال له طيب أنا هكتب إنجيل بقى يبين كل الأسرار بقى. طبعا بالأبحاث اتعرف بسهولة جدا أن إنجيل برنابة إنجيل منحول متألف في القرون الوسطى 1500-1600، جواه كلام يبين أنها حاجات ما كانتش أيام السيد المسيح، لكن حاجات أنواع العملات اللي مذكورة فيه دي مش عملات كانت موجودة أيام السيد المسيح، دي عملات كانت موجودة في القرون الوسطى، وأخطاء يتعمل فيها كتاب، بجانب حاجات فولكلورية بعيدة جدا عن الحقيقة. أقول لحضراتكم مثل واحد منها، وده مش موضوعنا، بس أقول لكم مثل وقيسوا عليه إزاي بنعرف الحاجة إن هي أبوكريفة من غير أبوكريفة. يتقال مثلا قصة إن ربنا لما خلق آدم الشيطان اتضايق قوي وقال له معقولة تخلق واحد تاني يعيش في الجنة وأنا الملاك اللي أنت خلقتني؟ فاتضايق الشيطان، فأسف في الكلمة يعني، بصق على آدم، فالبصقة جت على بطنه، فالملاك اتضايق قال له إزاي تعمل كده يا شيطان؟ فراح رايح على آدم وبصبعه راح شايل البصقة دي، فعملت سرة الإنسان اللي موجودة لحد النهاردة. فكتب الأبوكريفة بقى كلها تبقى حاجات زي كده، مجرد ما الواحد يقراها يعني لا حول الله يا رب، مش محتاجة إثباتات كتير، هي بسهولة بتفضح نفسها. دي اللي اسمها كتب الأبوكريفة. طب الأسفار اللي احنا بنقولها دي بقى، هل دي أسفار أبوكريفة مزيفة؟ لا، ما كانتش اتذكرت في الكتاب المقدس. طب هل هي أسفار قانونية تانية؟ لا، هي مش من ضمن الأسفار القانونية التانية. أمال هي إيه؟ هي أسفار تاريخية. على فكرة أشهرهم بس مذكور في سفر الملوك سفر اسمه سفر ياشر. سفر ياشر مشهور أظن في ملوك مش صموئيل ملوك. سفر ياشر ده سفر تاريخي، يعني زي ما أقول لحضراتكم مثلا اقروا عن قصة ماري جرجس في السنكسار. هل السنكسار كتاب موحى به من الله؟ لا، هو كتاب مفيد وجواه تاريخ سير القديسين، لكنه مش معصوم من الخطأ ومش موحى به من الروح القدس، صح؟ فبالتالي الحاجات اللي لما حضراتكم تقروا في سفر أخبار الأيام ما تتلخبطوش لما تلاقوا الأسماء دي، سفر ياشر أو سفر نسان أو النبي عدو أو أعمال عزية أو سفر شمعية النبي أو سفر جاد أو الأسماء دي تتلخبطوش، دي أسفار تاريخية تنفع نفع للقراية عشان يحفظوا فيها تاريخ الملوك، لكن ما هياش للتعليم الروحي وما هياش موحى به من الروح القدس. فهمنا الفكرة؟ زي ما احنا نقرأ قصة ماري جرجس نستفيد، بس هي عبارة عن قصة ماري جرجس. نفس الكلام، هو ممكن يحكي قصة ملك تطلع منها بفايدة لكن هي تاريخ. ومن هنا بقى، ودي الحتة اللي تهمني، ده يعرفنا حاجة، ان ده ينفي التهمة لسفر اخبار الايام او الملوك او صموئيل، ان دي اخبار، ان دي اسفار تاريخية واتحطت في الكتاب المقدس. لا، بدليل ان الاسفار التاريخية فعلا مش محطوطة في الكتاب المقدس، والاباء والروح القدس عارف يفرق كويس قوي ايه الحاجة اللي نافعة للكتاب للتعليم، وايه الحاجة تاريخية تتكتب لوحدها على جنب، اللي عايز يقراها يبقى يقراها بس ما هياش موحى بها من الروح القدس. عشان كده سفر الأخبار أو سفر الملوك أو سفر صموئيل، وإن بدا لنا أنها تحكي تاريخ الأمة اليهودية، لكن هي تحكي لنا قصة الإنسان مع الله، وهي قصة متكررة تصلح للفايدة ونافعة للتعليم. أما عن القصص التاريخية فالكتاب المقدس نفسه يشهد أن هي مكتوبة في أسفار لوحدها، اللي عايز يبقى يقراها يبقى يقراها، لكن هي غير موحى بها من الروح القدس. اتفقنا؟ يبقى فهمنا إيه هي الأسفار دي. الوحيد اللي مترجم عربي سفر أشعياء الرائي، الباقي موجود انجلش، انا قريت منهم انجلش. واسفار الابوكريفا العهد الجديد مترجمين منهم كتير قوي انجلش، قليل منهم عربي. انا قريت بالانجلش واحد اسمه طفوله السيد، انجيل طفوله السيد المسيح، واحد بيكتب طبعا كلها برضه حاجات ان لوجيك ومش مظبوطه، هو واحد بيكتب كلام ما اعرفش جابه منين وسماه انجيل. طبعا الكنيسه بتشيل الحاجات دي على جنب وتسميها ابوكريفا وتسيب الثانيه تحط في الكتاب المقدس، او تقول لا دي اسفار تاريخيه تصلح للقرايه، لا هي مزيفه ولا في حاجه غلط، بس هي غير موحى بها من الروح القدس. اتفقنا؟ واحنا بنقرا اسماء او الانساب اللي قريناها في العهد القديم في سفر الاخبار واحنا بنعمل الواجب، قدرنا نطلع معاني روحيه ولا حسينا ان الكلام بعيد شويه؟ يعني من وسط كل إصحاح ما قدرناش نطلع بمعنى روحي أو تدريب روحي؟ هل من وسط قرايتنا هل جبنا كتاب تفسير وطلعنا إحنا كتب التفسير اللي وريتها لحضراتكم هي مفيدة، ولما نقعد نقرأ فيها بتركيز شوية هتطلع لنا كتير من الحاجات اللي وسط السطور. يعني أقول لكم على حاجة سريعة بس، قصة يعبيس اللي حضراتكم قريتوها او جوبيس، انا اكتشفت في الكتاب بتاع الكنيسه اللي عاملينه هنا اللي هو التفسير، كتاب رائع، لقيت مكتوب عند الحته بتاعت يعبيس قال ما بين قوسين كده راجع الاصحاح اللي قبله الايه الفلانيه. اكتشفت حاجه جميله جدا، البلد اللي اتولد فيها يعبيس هي موجوده في اول الاصحاح، ايه هي البلد اللي اتولد فيها يعبيس؟ لقينا ان بعد كذا سنه البلد دي بقت هي البلد اللي مطلعه طائفة الكتبة. مين هم الكتبة؟ احنا بيجي في دماغنا الكتبة اللي كانوا ايام السيد المسيح ناس مش كويسين وغيره، لا، الكتبة دول كانوا ناس كويسين جدا، دول كانوا الخدام بتوع العهد القديم، كانوا في الاصل ناس كويسين، هم ممكن تكون اتلخبطوا بعد كده. فاتضح ان يعبيس هو مذكور عنه كلمتين انه انسان روحي، لكن لما يبقى من نسله جه الناس اللي اسسوا طائفة الكتبة بعد السبي بعد كده بقى، يبقى واضح ان هو انسان عارف يربي ولاده ازاي وعارف يعلمهم ازاي. لقيت في صفحه يقول ويرجع انه في التوراه هو اب معلمي الشريعه. فتخيلوا، يعني لما نرجع بقى الكتب اليهود اللي اسمها الـ مش التوراه، انا اسف، التلمود، لما نرجع للتلمود نلاقي بقى بعض الحاجات كده التاريخيه، فنلاقي من ضمن الحاجات التاريخيه ان يعبيس ده كان معلم للناموس وعمل طائفة الكتبة وابتدى يعلمهم وابتدى يدرسهم. فالواحد يطلع بمعنى ان صحيح هو مكتوب عنه كلمة روحية، بس الانسان الروحي ده يطلع من تحت ايديه يفيدنا لحد النهاردة. ما هو الكتبة دول اللي كتبوا لنا الاسفار العهد القديم وحافظونا عليها وهكذا. من حضراتكم اللي يجيب كتاب تفسير يلاقي من وراء الاسماء دول كنوز، زي يمكن المرة اللي فاتت لما قلت لحضراتكم ترجمة بعض الأسماء اللي ورا بعض كده وكانت مفيدة ولطيفة، في حاجات زي كده كتير.